وكنا قد انتهينا من باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. وقلنا هذا الباب من أعظم أبواب الدين بعد الباب السابق له، وهو باب الزهد في الدنيا. وذكرنا أن ذلك هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المشرفين والمكرمين، وكيف كان ذلك سببا لحرصهم على الآخرة. فإن من حرص على الدنيا أن له أن يحصل الآخرة أو أن يحرص عليها، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فإن شغل بالدنيا أضاع الدنيا والآخرة، وإن شغل بالآخرة حصل الدنيا والآخرة. وإن التوسع في الدنيا كما ذكرنا سبب من أسباب فساد القلب وعدم الإحساس بحلاوة الطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وأن ذلك يكون سببا في الانشغال بالفاني الزائل عن الباقي الدائم عند الله سبحانه وتعالى، ويكون سببا في الخروج عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم في تحصيل طريق الآخرة وطلبه والسير فيه، إلى آخر ما ذكرنا من المعاني المهمة التي تصلح القلب والنفس وتقوم العمل والسير إلى الله تعالى، وتجعل من المؤمنين مؤمنين حقا يرجون الله تعالى ويطلبون ما عند الله سبحانه وتعالى، ولا يهمهم زوال الدنيا ولا بقاؤها، وإنما يهمهم ما عند الله بالنسبة لهم سبحانه وتعالى، ويهمهم أن يكونوا على هذا الحال الحسن تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث إذا حصلوا ذلك فازوا فوزا عظيما. وقد ذكرنا الحديث الأول في هذا الباب الجديد، وهو باب القناعة. بعد أن ذكرنا باب فضل الجوع جاء باب القناعة، يعني إذا زاد المرء في الدنيا شيئا ما فإنما يجب أن يكون قنوعا في هذه الحياة الدنيا بما آتاه الله تعالى، وأن يتعفف فيها وأن يقتصد في معيشته وإنفاقه. ولذلك جاء هذا الباب وهو باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. وكان الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وهذا الحديث متفق عليه، وقد شرحناه في المرة الماضية. وقد نبهنا الشيخ هنا المصنف رحمه الله الإمام النووي بأن هذه الأحاديث في هذا الباب إنما هي تكملة لأحاديث الباب السابق، وقد ذكرنا معظم الأحاديث في الباب السابق وهو في فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والملبوس والمشروب وترك حظوظ النفس والشهوات. فذكر كل هذه الأحاديث في هذا الباب، ثم في الباب الذي نحن فيه اليوم زاد شيئا من الأحاديث التي تدل على العفاف والاقتصاد وترك السؤال من غير ضرورة مما لم يذكره في الباب السابق. وأحد هذه الأحاديث هو الحديث الأول الذي أشرنا إليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني عن كثرة المال، ولكن الغنى غنى النفس. وشرحنا هذه المعاني الجميلة في المرة الماضية، ويؤكد ذلك الكلام، يعني يؤكد العفاف ويؤكد القناعة، وأن العفاف والقناعة سبب من أسباب الفلاح عند الله تعالى. يؤكد حديث النبي الذي شرحناه قبل ذلك في الباب السابق، وذكره مرة أخرى الشيخ هنا في في قوله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتى. هذا الحديث أشرنا إلى شيء من معانيه الجميلة كذلك في الباب السابق، كيف أن الفلاح متعلق بالإسلام والكفاف من الرزق والقناعة بما آتاه الله تعالى، لأن هذا الكفاف يعني الإسلام هو سبب للفلاح في الأولى والآخرة. قد يضيع المرء إسلامه ودينه إذا حدث له اضطراب في المسألتين التاليتين، هذه نزيدها عن الشرح السابق. يعني بالإسلام يحصل المرء السعادة، يكفي أن يكون مسلما حتى يدخل الجنة وحتى يعبر القنطرة يوم القيامة، إن كان له سيئات يعبرها من النار ويدخل الجنة بفضل الله تعالى وكرمه. وبعدين قال له هذا الإسلام في الدنيا قد يضطرب على المرء، يضطرب بإيه؟ قال له بالأمرين دول، بالرزق الكفاف والقناعة. كيف؟ نقول له اسمع، رزق الكفاف إذا رزقه الله تعالى كفافا فإن هذا الرزق يعني يكون رزقا على قدر حاجة المرء وعلى قدر ضرورته، فيسلم حينئذ للمرء، يسلم له اضطرابه بغدا والمستقبل وما يكون وما كان، فلا يضطرب المرء. المرء تلاقيه لما يبقى مشغول في الدنيا وعنده أحوال سيئة فيها تجد صلاته وعبادته مضطربة، بص تلاقيه واقف يصلي وقلبه منشغل باللي كان واللي عليه واللي فلوس واللي هيروح والشغل واللي حصل له في الشغل واللي وقع من الشغل واللي ما بيشتغلش واللي، فتجدوه مضطربا. لو كان رزقه كفافا وفهم المسألة، وهي دي بقى النقطة الثانية، قنعه الله بما أتاه، يبقى زال عنه الاضطراب عندما علم أن رزقه واصل إليه وأنه لن يموت ويخرج من الدنيا حتى يستوفي أقصى رزقه وأجله، وأن يستوفي أقصى أجله كذلك. فحينئذ وجدته متوكلا على الله، راكنا إليه، مستسلما لربه، مفوضا أمره إليه، لا يهمه ما سيحدث ولا ما حدث، لأنه واثق فيما عند الله تبارك وتعالى، وأن ما سيأتيه لا بد وأن يصل إليه، وأن الله جل وعلا لن يظلمه مثقال ذرة. فوجدته عنده اليقين وعنده الثقة في الله تعالى والتوكل، فصلحت أحوال، هو في يصلي مش مضطرب بقى على الفلوس وعلى الديون اللي عليه وعلى بكرة هيجيب إيه للعيال وبعده هيجيب والنهاردة ما جابش وما فيش حاجة يجيب بيها وأصله حصل له كذا، طب وأصله هيجيب منين، طب والسماء ما بتمطرش ذهب ولا فضة، لا، كل ذلك قد استقام له. تجده حينئذ في صلاته وعبادته مقبلا على ربه، مطمئنا إليه، متدبرا للآيات والمعاني، ليس مضطربا ولا قلقا ولا خائفا من المستقبل ولا من نفاد المال ولا مما يحدث للولد ولا مما يحدث للمرأة ولا مما يحدث لكذا وكذا، كل ذلك قد اطمأن إلى الله فيه سبحانه وتعالى. يقول له طيب، ممكن الواحد يبقى مصدق الكلام ده بس برضك مضطرب زي حالتنا كده، نصدق ان ربنا هو اللي بيرزق وانه ربنا رزقه واسع وانه هيجي له رزق وانه كذا، ومع ذلك تجده مضطربا وقلقا وخائفا ومترددا ومتشككا، واحواله ايه ظهرت على الصلاه والعباده والقران والذكر والقيام، من الضيق والحزن والنكد على الدنيا والخوف عليها والخوف في جمعها والخوف في حفظها والخوف من نفادها منه. يقول له يجي له بقى الأمر الثاني الذي نتكلم عليه، وهو أن يقنعه الله بما آتاه. أن يشرح الله تبارك وتعالى صدره بقى. دي بقى المسألة الثانية اللي هي مش في إيده بقى، أنه لما ربنا سبحانه وتعالى يجدوه قد أسلم إسلامه لله تعالى، الإسلام الذي تكلمنا عليه في الدرس، في درس من أسلم وجاه لله وهو محسن. يعني أسلم، حد فاكر يعني أسلم؟ يعني بيقولوا إيه؟ ألقى السلاح وترك المقاومة، ده معنى أسلم لله. يعني لا بيجادل ربنا في حاجة، ولا بيعمل مخه مع ربنا في حاجة، ولا عاوز يرتب مع ربنا ويقولوا لا اشمعنا دي دلوقتي، يعني كل المصايب دلوقتي اتكومت على الواحد، يعني لا إله إلا الله، يعني الواحد مستحمل إيه ولا إيه، والواحد في إيه ولا في إيه، جادلوا دي وجادلوا دي، والواحد جراله والواحد سواله والواحد أصلح. لا، ولو كان الحاجة دي اتأخرت، ولو كان جدا بكرة، ولو كان مش عارف حصل إيه، ويريد أن يدخل عقله وفهمه مع الله تعالى في أنه هو يرتب لنفسه ويرتب للناس ويرتب للكون كأنه هو رب الكون ومدبره وكأنه هو مرتبه ومنظمه، يقول له لا. فيجي هنا بقى النقطة الثانية، أنه قد اقتنع بهذا الرزق الكفاف. يقول له اقتنع بيه، قال له بقى يعني نفسه بقتش متطلعة بقى الأكثر من كده. يقول له ليه؟ يقول له ربنا اداله ده، يبقى هو ده رزقه. يبقى ايه التوسع في الدنيا بقى اللي هيخليه يطغى وينسى الله تعالى ويقصر في أعمال الآخرة ويتغافل عن الرحيل من الدنيا، ويكون سبب التوسع في هذه الحياة الدنيا سبب في التقلل من أعمال الآخرة والدين، وصار انشغاله بدلا من انشغاله بالله تعالى انشغاله بالمال والدنيا، ويعمل ويجيب ويسوي ويودي، وكلما فتحت له مشغلة في الدنيا فتحت له 10 مشاكل، أليس كذلك؟ يقول لا. يجي بقى هنا الأمر التالي، وهو وقنعه الله بما أتاه. ربنا لا أسلم وألقى سلاحه مع الله تعالى، وترك تدبيره لتدبير الله، وترك أمره لله، وتوكل على الله، ووثق فيما عند الله، واستقام قلبه على طاعة الله، ونظر إلى الدنيا بعين الفناء وإلى الآخرة بعين البقاء، فصار من أهل الآخرة واستقام على طريقها إلى الله جل وعلا، وأخذ يتزود الزاد الذي يبيض وجهه عندما تبيض وجوه وتسود وجوه، وأخذ في الاستعداد وإعداد الجهاز للقاء الله تعالى. لا ربنا كده، قال له واقتنع بقى بأن ربنا الدهوله هو ده أحسن الرزق، وأنه لو فكر يمين وشمال وفوق وتحت وعمل وصار وسافر وجاب وكده مش هيعرف يرتب لنفسه رزق كما رتبه الله تعالى له وكما أعطاه الله إياه. ممكن ربنا يديله الرزق ويوسعه يوم يفسد، يوم يقلل عليه الرزق يوم يفسد. فربنا جايب له اللي هو ايه، قال ما ينصلح به. ربنا بقى في كل الارزاق، ليس في رزق المال والدنيا، رزق المال والدنيا والزوجة والولد والسير والعلم والدين والاخ، كل ده رزق الله تبارك وتعالى الذي اذا ايه اذا قل عن ذلك او زاد عن ذلك من ترتيب الله اختلفت مصلحة العبد وفسدت. لازم ليه؟ لان الله تعالى ليس في خلقه عبس، وإنما كل خلقه وترتيبه، كل خلقه وكل ترتيبه على الحكمة، مش كده ولا إيه؟ ويبقى بيرتب لك على الحكمة، ولا بيرتب لك أنت على العبس وبيرتب للتاني على الحكمة؟ يبقى بيزود ده في المال ويديله كذا وكذا على الحكمة، وأنت يقللك على الحكمة، مش كده؟ ولا أنت بيقللك عبسا ويزود ده عبسا وينقص ده عبسا؟ وإيه؟ وربنا ما عندوش ميزان. لا حول. فاهمين ولا مش فاهمين؟ نجي بقى في الآخر، لقى ربنا مستقيم وترك سلاحه وألقى سلاحه وترك المقاومة وقال أنا عبد الله، أنا ربنا الرب وأنا العبد، والرب يفعل في عبده ما يشاء، وهو راض بهذا بهذه العبودية، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، واقتنع بذلك وتكفف في هذا الرزق، أعطاه الله رزقه رضي به. قال له ربنا يقنعه بقى، تيجي بقى إيه؟ تأتي حكمة الله. لا، يقول له لطف الله بقى، لطف الله تبارك وتعالى ورحمته وبركاته من وراء ذلك كله، يقنعه بما أتاه، عشان الشيطان بقى ما يضحكش عليه. الشيطان هيجي يضحك عليه يقول له يا عم انت قاعد وعمال والناس بتشتغل وبتجيب فلوس، يا عم ما تروح تعمل وما تشتغل وتجيب. هو بيشتغل وبيجيب وربنا رزقه كده، وبيروح وبيسعى وبيعمل اللي عليه زي ما ربنا قال له في الدنيا، ما بيقصرش. انما الشيطان يجي له والايه والهوى والنفس والدنيا وزخرفتها، وتجي له العيال والام والولاد، واعمل وسوي وما تجيب ولازم وتحرك وسافر وسوي، يعني ايه التوسع غير المطلوب في الدنيا. يوم يقول له بقى تيجي رحمة ربنا تدركه، يوم يقنعه سبحانه وتعالى بما اتى. ربنا يلقي في قلبه بقى الرضا بالله والانشراح الى رزق الله تعالى وطمأنينة الى ما عند الله سبحانه وتعالى. وان ربنا سبحانه وتعالى تلاقي الناس كده اللي عندها الحاجات ده، كان زمان الكلام ده، تلاقي الراجل كده يدوبك رزقه على قده، انما تلاقي راجل بركة كده وطيب ويقول لك الحمد لله وربنا رزقنا ومستورة وبننام شبعانين وكلام كده جميل. دلوقتي ما بنسمعش هذا الكلام من الاشكال بتاعت الدنيا اللي احنا عايشينها. يقول لك الاحوال زفت والمعيشة غالية ومش عارف ايه والكلام بقى بتاع السياسة بتاعكم ده. قنعه الله بما اتى، ربنا لا يستحق بقى، لانه مش معقولة يقول لك ايه قد افلح من اسلم وما يكونش قانع بما عند الله. وانه افلح هذا الذي اسلم وربنا ما اكرموش بالقناعة، ما يبقى اسلم ازاي؟ طب يبقى بلاش اسلم ازاي، افلح ازاي؟ يبقى افلح الله تعالى القى في قلبه محبة محبة الاخرة والركون إليها والتوكل على الله والثقة فيما عنده، وقنعه بذلك فلم يتطلع إلى الدنيا وإلى زخرفتها. ده اللي يفلح بقى، لأنه ربنا قال له، هو ربنا اللي قال عليه كده قد أفلح من أسلم، وأفلح بمزاجه ليه سعي، ربنا سبحانه وتعالى أكرمه به سعى فعلا. الراجل سعى في الإسلام وفي الرزق الكفاف، كففه الله تعالى برزقه وأعطاه سبحانه وتعالى ما يقيم به نفسه وولده. ويجي ربنا يقول له إيه، هتجيله الدنيا وهتفتح عليه وهتتوسع وهتطلب منه وهيتقال له يا عم اعمل، يا عم سوي، يا عم اشتري، يا عم مش هيجرى لك حاجة. يوم يجي بقى إيه رضا الله ورحمة الله، يقنعه بما آتاه، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي جعله من الفالحين، هو الذي جعله من هؤلاء المفلحين، فلما جعله منهم حفظه سبحانه وتعالى مما يكون سببا لهلاكه وسببا لتركه الآخرة وسببا لغفلته عن الله وسببا لنسيان الآخرة، أو سببا للتوسع في الدنيا التي تهلكه وتشغله عن ذكر ربه وطاعته والسير إليه والاستعداد للقائه سبحانه وتعالى. فمتى ما استعد للقاء الله وانتظر الرحيل وعمل لآخرته واستقام عليها وسار إلى الله محبا مشتاقا، فإن الله تعالى يكرمه بهذا الفلاح الذي أشرنا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.